السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحلق فيه مصنفه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم مبكين عن خلقهم زائلين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة واضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغوبت ما شاء الله، فتلطفها فئام يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية منحولة لداعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره. وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وامتحان المقال لا يسوء صادقا، طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفرني وله. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة باقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بين المصنف وفقه الله أنه لم يكن الذين يقتبسون العلم، أي يلتمسونه مقتبسين أنواره، منفكين عن خبطهم، أي تاركين له، زائلين عن خلطهم، أي مفارقين له، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. فقمين إذا أوضحت البينات ووضحت الحجج النيرات أن يتوجه الحائر ويتنبه الغافل. وكان من المقضي في ذلك ما سلف قبل من تصدير مقيدة لي في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ونفع الله سبحانه وتعالى بها، ثم امتدت إليها يد جائرة ظالمة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية منحولة لدعي، أي منسوبة لسارق اغتصبها، لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره ممن كتب في بيان أن هذه الألفاظ مسروقة من كاتبها الأصلي. فكرهت لجتهم، أي ضجيجهم، فارتفعت عن لجتهم، ولجة البحر عرضه، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، أي لا ثياب الفخر، فإن من يبين العلم ويدل الناس عليه همه الأعظم ومراده الأكبر أن يصيب الأجر، وانتحال المقال لا يسوء صادقا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يتمنى لو تعلم الناس العلم ولم ينسبوا إليه شيئا، لأن الصادق طلبته بث العلم وهداية الخلق. ثم حسن بعض الأحبة سل نصالها وبوح وصالها بطباعتها بنسبتها إلى كاتبها الأصلي، فأجبت الداعي وحققت مؤمله وأسميت تلك الوصايا العشر التي كانت نشرت قبل في صدر مدارج العلم فسميتها البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، والحذق في فتح الحاء وتكسر فيقال الحذق والحذق، والمراد به المعرفة والإجادة له.
نعم. البينة الأولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا عرذلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور، من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل. ورابعها إحياء وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت بقولي ونية العلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عما شمل والنسم النفوس جمع نسمة وزك أي ثبت.
بين المصنف وفقه الله أن العلم صيد وشراكه النية، أي الحبالة التي تجعل لاقتناصه، فإن العلم إنما يدرك بالنية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دورره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة، مما لا يقصده صائد أي لا يبتغيه صائد ولا يبشر به رائد أي طالب ذهب يلتمس الشيء. ومن كنوز السنة حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات، فبقدر صحة نية العبد يدرك بغيته وغايته. ثم بين مدار النية في العلم أنها تقوم على أربعة أمور، من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، ومن فقدها أو فقد شيئا منها فقد اختلت نيته في العلم. فأولها رفع الجهل عن النفس بأن ينوي تعريفها بطريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن ينوي إرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به بأن ينوي العمل بالعلم، فإن العلم إنما يراد للعمل. ورابعها إحياء العلم وحفظه من الضياع أي صيانته من الذهاب، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل له أي ذو الأهلية فيه القادر المهيئ له القادر عليه. ذكره القرافي في الفروق، فمن ترشح للعلم بقوة حفظه وجودة فهمه كان وجوب العلم في حقه أقوى من غيره. ثم ذكر أن هذه المقاصد الأربعة في النية جمعت في قوله ونية للعلم رفع الجهل عم أي شمل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث وفي رواية وبعده التحصين للعلوم من، وهذه الرواية الثانية أحسن، فأنتم اكتبوا وفي رواية للناظم وبعده التحصين للعلوم وهي أحسن، لأن العد غير مقصود، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك يعني ثبتا. فمن نوى هذه المقاصد الأربعة في نيته فإنه يكون قد حصل نية العلم. نعم.
صلى الله عليه. البينة الثانية العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث عيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهم. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. فهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا: حذو القزة بالقزة، ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك. فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
بين المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزم مركب الصادقين، والمراد بالعزم قوة الإرادة. فمن عزم فقد صدق، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، أي أنها تأتي بها، فالغنيمة إنما تدرك بعزيمة. فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين الذين يشغل أحدهم نفسه بالأماني فيحدثها بالمقامات العالية ولا تجد له عزما. ثم ذكر كلام ابن القيم في تصديق ذلك: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، يعني تبعه قمر العزيمة، أشرقت الأرض بنور ربها. ثم ذكر أن العزم إنما يحل ويضعف بثلاثة أمور: أولها إلف العوائد، والمراد بالعوائد ما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم. فمن ألف العوائد أي ركن إليها ومال، فإنه يصعب عليه أن يستكمل عزمه. وثانيها وصل العلائق، والعلائق هي تعلقات القلب وصلاته، فما يناط بالقلب من المرادات وتتحرك نحوه إرادته يسمى علاقة. فإذا كان الإنسان وصالا للعلائق ضعف عزمه. وثالثها قبول العوائق، فالمراد بها الحوادث الكدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإذا كان الإنسان مسلما لها إذا وردت انحل عزمه. ثم بين ما تحسم به هذه العوائد الثلاثة: فالعوائد تحسم بالهجر، يعني تقطع بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وهي أعظم السلطنة، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. والمراد بحسام النفوس منعها مما يقطعها ويضعفها. فقدرة الإنسان على حسم نفسه أجل من قدرته على حسم نفس غيره بقتلها. فرب إنسان تجده باغيا قتالا للخلق، لكنه مسلم لنفسه مذعن لها. ثم ذكر أن قوة العزم تمد، أي تزاد، بثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. فإذا حرص الإنسان على ما ينفعه واستعان بالله وخلع ثوب العجز والكسل فإن عزيمته تكون قوية. وإلى ذلك أرشد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر ختما أن مما يحرك العزائم أن يقويها إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإذا نظر العبد في سيرهم قويت عزيمته وتحركت همته، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من مطالعة سيرهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف. انتهى كلامه. لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف. لماذا؟ لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال، لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال. فإذا نظر المرء في أحوال السلف قولا وفعلا إقداما وإحجاما فإنه يتأثر بهم ويحرص على اقتفاء طريقهم، فقراءة السير نافعة جدا، ويطالع الإنسان منها ما يناسب حاله. ففي حال الابتداء كأن يكون المرء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة يطالع الإنسان ما كتبه عبد الرحمن رأفة الباشا من صور في حياة الصحابة والتابعين، فإن تلك الصور التي جسدها رحمه الله بقلمه وذكر فيها أخبار جماعة منهم مما يناسب هذه السن. وإذا ارتفع الإنسان قرأ بعد ذلك ما يصلح له، فمن كان في المرحلة الثانوية يقرأ في تهذيب سير أعلام النبلاء المسمى بنزهة الفضلاء، فإذا كان في الجامعة يقرأ في مثل سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام وأشباه هذه الكتب ويقطعها، لأنها كالزاد الذي يتقوى به الإنسان في الطريق، فهو يقرأ فيها مدة ثم بعد مدة يقرأ فيها ثم بعد مدة يقرأ فيها ليتقوى بذلك على مواصلة طريقه في العلم والعمل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. البينة الثالثة التبحر في العلم.
الإخوان اللي يضعون الكتاب على الأرض ليرفعوا الكتاب، الكتاب فيه آيات وحديث، اللي يرفع العلم يرفعه العلم، واللي يضع العلم يضعه العلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت أخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، فهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتدار بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، لا يستسهلن الصعب أو يدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري.
بين المصنف وفقه الله في هذه البينة أن التبحر أي الاتساع في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة، والمراد بالمشاركة إصابة حظ من كل فن، إصابة حظ من كل فن. وأورد قول يحيى ابن مجاهد: كنت آخذ من كل علم طرفا أي قدرا حسنا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون أي يتكلمون وهو لا يدري ما يقول، أي بينهم فيما يتكلمون فيه غمة عظيمة، أي يلحق المرأة بها غم عظيم. قال أبو محمد ابن حزم: كتيبة الأندلسيين، أي من هو في قدره علما كالكتيبة، وهي الجماعة من المقاتلين، عقب ذكره له: ولقد صدق، أي أن المرأة الذي يحضر قوما يتكلمون في علم وهو لا يدري ما يتكلم به معهم تلحقه غمة عظيمة، وهذه حال الأحرار. فإن أحرار النفوس أبات الضمائر يأبون أن يكونوا بمحل دني، فهم لا يرضون أن يتكلم الناس في علم من العلوم ثم لا تكون لهم معرفة فيه، بل يحرصون أن يكون لهم مع كل متكلم في العلم سهم يشاركون به، وهو الذي أشار إليه ابن الوردي إذ قال: من كل فن خذ ولا تجهل به. فالحر مطلع على الأسرار، الحر آب النفس زكيها، متطلع إلى معرفة أسرار العلوم، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة. قال أبو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، فمن كانت له قدرة جمل به أن يحرك همته للانتفاع بهذه القدرة بإصابة ما يروم حصوله من العلوم والمعارف. وإذا كان للإنسان قدرة وليست له همة فهذا ضرب من الحرمان، فإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة، وإذا تقاعد بهمته عن نوع منه مع القدرة عليه كان ذلك دليلا على دنو نفسه ونضوب همته. وابن القيم يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ومن يريد أن يرجع إلى الجنة يجتهد بطلب أقوم السبل وأوثقها في الوصول إليها. ثم ذكر المصنف أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها أي مرجعها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، فإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي بعضها آخذ برقاب بعض، فلا يتصور شرعا أن يكون في أهل هذه الأمة من العلماء من يعرف التفسير ولا يعرف الاعتقاد، أو يعرف الحديث ولا يعرف الفقه، فإن هذا لا يكون في علوم الديانة لاتصال بعضها ببعض. وأما علوم الدنيا فإنه يوجد من علوم الدنيا ما يمكن للإنسان النهوض به دون حاجة إلى غيره من العلوم. والتفريق بين العلوم الدينية بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في المشتغلين بعلوم الشريعة، فإن علوم أهل الدنيا ربما يقع فيها الاستغناء بعلم عن غيره، وأما علوم الدين فلا يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض. والجادة السالمة من الاعتراض والانتقاض أن تحصل في كل فن أصلا وثيقا مختصرا، ثم بعد ذلك تتوسع في ما تميل إليه من العلوم، فتحصل أصلا في علم الأصول، وأصلا في علم النحو، وأصلا في علم الاعتقاد، وأصلا في علم الفقه، وأصلا في علم الحديث، وأصلا في علم التفسير، وأصلا في علم الصرف، وهلم جر من العلوم الأصلية والتابعة لها، ثم بعد ذلك تتوسع فيما تميل إليه من العلوم. والتوسع في العلوم كافة ليس حظا لكل أحد، وإنما لمن هيأ الله عز وجل له ذلك، وهم قلة في كل طبقة من طبقات الأمة. لكن ليس في الأمة أن يكون عالم في الفقه لا يعرف الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف، هذا لا يكون أبدا، أو أن يكون فيها محدث لا يعرف ما يفعل إذا لم يوجد الماء، هل يتيمم أم لا يتيمم، وما كيفية التيمم. وأما ما صارت إليه حال الناس اليوم مما يسمونه الاختصاص أو التخصص، فهذا حق إذا كان على طريقة الأوائل بأن يدرك في كل أصل في كل علم أصلا، ثم يتوسع في علم من العلوم. وأما التخصص بمعنى أن يكون عالما بفن من الفنون جاهلا بالكلية بجميع الفنون، هذا لا يوجد، هذا إنما من آثار اتباع الكفار في علومهم. وأما علوم الإسلام لا بد أن تكون قد أحرزت من كل علم أصلا، وإلا فالمفسر الذي يتكلم في القرآن ولا يعرف النحو كيف يكون مفسر؟ لا يمكن أن يوجد هذا، لا يمكن أن يوجد هذا، كما أنه يمتنع أن يوجد لاعب لكرة القدم ليس له قدمان ولا يدين، فهذا لا يصلح أن يكون لاعبا لكرة القدم. فكذلك لا يصلح في العلم من لا يحرز في كل فن أصلا. والعلم سهل ميسور، ولكن فساد حال الناس من الجهل بطريقه، وسيأتي بما يستقبل بيان طريق العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصين علوم المقاصد والتقطع في الوحيين، فلا يستغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه، دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام إن زاد سا وإن نقص سا. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا بابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له،
قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وضن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصاب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه، فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، لأن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الوحي المودع في الكتاب والسنة، وسائر العلوم إنما هي آلات توصل إلى فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في بيان أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران، أي المشهورة المستعملة بين أهل العمران والمدنية، على صنفين: أحدهما علوم مقصودة بالذات، أي التي تطلب بالنظر إلى نفسها كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، فالعلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسيع الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار لعظيم منفعتها، وأما العلوم التي هي آلة لغيرها كالعربية نحوا وصرفا وبلاغة وغير ذلك فلا ينبغي أن ينظر إليها إلا من حيث هي آلة إلى فهمها. ولذلك قال أبو الفضل ابن حجر بعد ذكر الكتاب والسنة قال: وسائر العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. انتهى كلامه. فما سوى الكتاب والسنة إما أن يكون علما آليا معينا على فهم الكتاب والسنة فهو علم مطلوب، وإما أن يكون علما أجنبيا لا يضر الجهل به في فهم الكتاب والسنة فهو ضار مغلوب. ثم ذكر المصنف أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، أي مغتنما للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، أي بادئا له، أي مبتدئا به من أوله، آتيا له من مدخله، أي آخذا له من حيث ينبغي أخذه، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فلا يشتغل إلا بما ينفعه، ملحا أي مجدا في ابتغاء درك أي إحراز ما استصعب عليه، غير مهمل له. وأورد المصنف في هذا المعنى كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين، إذ قال: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، أي ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح. ثم ذكر ما ينبغي في ذلك من الابتداء من العلم بأوله وإتيانه من مدخله وترك التشغل بطلب ما لا يضر جهله. ثم ذكر الماوردي أن العبد لا ينبغي له أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه من العلم، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، فمن الناس من إذا استصعب عليه علم تركه ويقول لنفسه إن هذا العلم قليل النفع، وهذا كما قال مطية النوكى، أي مركب النوكى، والنوكى هم الحمقى وعذر المقصرين، فإذا استصعب على أحدهم شيء اعتذر بذلك العذر، ومثل حاله بحال من يمتنع عليه الصيد، فكلما امتنع عليه صيد تركه، فهذا لا يرجع بشيء من الصيد. ثم قال رحمه الله كلمة نافعة: كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. لو لم تحفظوا من الدرس لهذه الكلمة كفاكم، أن العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. الذي يعلم طريق طلب العلم يكون العلم عليه سهل، والذي يجهل طريق طلب العلم يكون العلم عليه شاق. يأتيك بعض الإخوان يقول: نحن لنا سنوات نحضر دروس ونخبط من هنا ومن هنا ما حصلنا. إذا رأيت حالهم وجدت أنهم لم يعرفوا طريق العلم، وطريق العلم سهل بين سيأتي وصفه. فالذي يعرف طريق العلم يدرك في مدة يسيرة شيئا كثيرا، والذي يجهل طريق العلم ربما بذل جهدا كثيرا في شيء قليل. نعم،
أحسن الله إليكم. البينة الخامسة: مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله، وإيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم الحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبقه من إدراك العلوم جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فأخذ العلم يكون بتلقي الأصول بشيئين: أحدهما الحفظ والآخر الفهم. والمراد بالأصول المتون المعتمدة التي درج أهل العلم على أخذ العلم منها، المتون المعتمدة التي درج أهل العلم على أخذ العلم منها. فمثلا لو قلت لكم: من أراد دراسة العقيدة فماذا يدرس؟ ما الجواب؟ ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية. هذه مثلا الأصول المعروفة في العقيدة التي درج الناس على أخذ العلم منها. فلو أن إنسانا قال: أنا أدرس شرح السنة للمزني واعتقاد أصحاب الحديث للإسماعيلي وعقيدة أهل الحديث للصابوني وشرح السنة للبربهاري، أكون هكذا أصلت نفسي في العقيدة؟ ما الجواب؟ لا يكون كذلك. هذه كتب تنفع قراءتها بعد الكتب الأصول، هذه الكتب تنفع قراءتها بعد الكتب الأصول. أما أن يجعل تأصيله في العقيدة على هذه الكتب فلا، لأن هذه الكتب في مرحلة متقدمة قبل استقرار العلوم فيما كتبه المحققون من أهل العلم في الاعتقاد. فإذا أردت أن تأخذ علم الاعتقاد تحفظ المتون المستعملة وتستشرحها. ولذلك مشايخنا الذين كانوا أكمل منا
علما وعقلا وأصح اعتقادا كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أو غيرهما ما حفظوا ولا درسوا شرح السنة للمزني أو اعتقاد الصابوني رحمه الله تعالى، وإن كانت كتبا نافعة، لكن الكتب التي تقرر بها العلوم وتجمع هي الأصول المعتمدة. ولذلك قال الزبيدي في أبيات لعلها تأتي في آخر الكتاب، وإن لم تأتي ذكرونا نعيدها عشان تكتبونها، قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. قال خلاص، يقول ما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، لا تتعب نفسك تبي تحوي كل شيء لا يمكن، لكن أرشدك قال إيش؟ قال فخذ من كل فن أحسنه. كيف؟ بحفظ متن جامع للراجح، يعني متن معتمد تأخذه على مفيد الناصح، يعني تتلقاه تفهما عن شيخ الناصح. فإذا أخذ العلم على هذه الصورة أدرك الإنسان العلم. ثم بين المصنف أن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، أي من أخذ الأصول تحفظا وتفهما فقد اغتنم زمانه. قال: وهي سلم للارتقاء إلى الحرق في العلم وتحصيل ملكة الفن، يعني دراستها حفظا وفهما هي سلم يصل به الإنسان إلى الإتقان والإجادة في العلم. ثم بين أن الحذق في العلم يدرك بثلاثة أمور: أحدها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، يعني أن تحيط بالمبادئ والقواعد المتعلقة بعلم ما، وثانيها الوقوف على مسائله أي فروعه، وثالثها استنباط فروعه من أصوله أي تقوية الصلة بين الفروع والأصول في فن ما من الفنون. ثم قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، يعني شق الأصول. والأصول إيش؟ شكلنا الأصول إيش؟ المتون المعتمدة، واستبطان منطوقها ومفهومها، يعني أن يجمعها كالذي جعلها في بطنه، فهو يستبطن منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها. فإذا كان العبد كذلك فإنه يصل إلى رتبة الحذق في العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بقية الكلام نقلا عن ابن خلدون ما يبين ذلك، منوها بأن الحذق ملكة غير الفهم والوعي، فكل إنسان يفهم، لكن أن يكون حاذقا يعني عارفا متمكنا من العلم فليست لكل أحد.
أحسن الله إليكم. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة وصول له تنتظر ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الوصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الوصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الوصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الوصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الوصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراسة البصير بن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا فقليلا، شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم. إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيئته لفهم الفن وتحصيل
تعظيم مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة لا أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مباما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
بين المصنف وفقه الله في هذه البينة وجه التعليم المفيد المفضي إلى الوصول إلى الحرق في العلم أي المكنة فيه، فذكر أنه لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، فمثلا من زعم أنه يتقن النحو بأن يلج في دراسة ألفية ابن مالك فهذا لا يتقن النحو حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن ترقية النفس إلى فهم معاني ألفية ابن مالك لا بد أن يتقدمه مراق يترقى فيها لفهم معاني ألفية ابن مالك، فمن درج نفسه بالأخذ بالموجز ثم المتوسط أمكنه أن يفهم المنتهي، وأما من يقفز إلى الانتهاء دون رعاية مقام الابتداء والتوسط فهذا لا ينتفع أبدا، وذلك أن الأصول الموجزة تجمع المسائل الكبار في فن، والأصول المتوسطة تجمع ذلك مع زيادة تفصيل، والأصول المطولة تأتي بلباب هذا العلم على وجه الوفاء، فمن درس مثلا في النحو الآج الرامية أمكنه أن يرتقي إلى القطر، ومن درس القطر أمكنه أن يرتقي إلى الألفية، فرقى نفسه شيئا فشيئا فحصلت له ملكة قوية في هذا العلم. وكل علم يؤخذ في تكرارات ثلاث، هذا هو الحكم الجاري غالبا، وقد يوجد في نوادر الناس من تكون له حال خاصة كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في آخر كلامه، لكن الأصل أن يقرأ الإنسان العلوم ترقيا، ولذلك قال الأخ مثلا يقرأ ثلاثة الأصول توسطا ثم يقرأ ابتداء ثم يقرأ التوحيد توسطا ثم يقرأ العقيدة الواسطية مثلا في توحيد الأسماء والصفات على وجه أعلى من قراءته لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا أخذ المرء العلم على هذه الصفة رسخ فيه. وهذا ظاهر في أن العالم قاطبة اليوم عندهم ثلاث تدريجات للدراسة قبل الجامعة: الابتدائي فالمتوسط فالثانوي، وهذه المسائل تتكرر عليهم لكن مع زيادة بسط في كل مرحلة من المراحل. فكذلك العلوم الدينية لا بد أن يأخذها المرء بالترقي درجة فدرجة، فيأخذ الكتاب المختصر أولا ثم الكتاب المتوسط ثم الكتاب الأعلى، ولذلك المصنف قال العلم سهل ولكنه صعب على من؟ على من جهل طريقة، وهذا الجاهل يكون متعلما ومعلما، هذا الجاهل يكون متعلما ومعلما، فالمبتدئ المتعلم يجهل وهذا الأصل فيه، ومن المعلمين وهم كثير اليوم من يجهلون ذلك، فيأتي أحدهم ويلقن المتعلمين حال الانتهاء، فهو يفتح درسا في ألفية ابن مالك مثلا أو في صحيح البخاري، والذي يحضر عنده لا يدري هل هو يحسن وضوءه صلاته أو لا يحسن وضوءه صلاته، ما منفعته من ألفية ابن مالك أو صحيح البخاري؟ لا منفعة له، منفعته في العلم الذي يحتاجه بأن يدرج فيه شيئا وشيئا فشيئا حتى يصل إلى ذلك. ولذلك ليس النافع من المعلمين الذي يقرئك الكتب الكبار، النافع من المعلمين الذي يقربك إلى الكريم سبحانه وتعالى، الذي يعلمك ما تحتاج إليه ويدرجك فيه ويرقيك شيئا فشيئا. ولذلك الرباني هو الذي يدرس صحيح البخاري ومسلم ويفسر القرآن، والرباني هو الذي يدرج الناس في العلم شيئا فشيئا فيربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أيهما؟
أيهما في تفسير السلف الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني. أما الذي يستكبر عن المتون المختصرة ولا يرى أنه يعلمها، يقول أي واحد من الإخوان يدرس الناس هذه المتون، هذا ليس رباني. وإن درس البخاري ودرس مسلم، ولذلك لن يتخرج عليه طلاب ولن ينتفع به أحد. الذي ينتفع به الناس هو الذي يلقنهم صغار العلم قبل كباره، ويكرر لهم الدين اللازم لهم قبل أن يشغلهم بفضوله. فينبغي أن تعرف نجاتك، وأنك ينبغي أن تبتدئ بما يلزمك من المتون المختصرة. هذا المجموع لماذا فيه ثلاثة الأصول وفضل الإسلام والأربعين النووية والمبتدأ في الفقه والبينة؟ هذا الذي يلزمك، هذا الذي ينبغي أن تتقدم بتعلمه قبل غيره في معرفة عبادتك وعقيدتك وصلاتك والأحكام اللازمة لك ومعرفة طريق العلم، هذا هو الذي يلزمك. فإذا استوفيت هذا فقد استوفيت أصلا عظيما من العلم. وكان من سبق يعتنون بهذه الأصول يكررونها مرات، يكررونها مرات. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى درس ثلاثة الأصول في مدينة الدلم أكثر من 100 مرة. أعطوني الآن بكل أسف ولوعة من درس ثلاثة الأصول مرتين؟ إذا قيل له قال يأخذونها الأخوان من الأشرطة. وأنت ماذا وظيفتك إذا كنت تعلم الناس؟ وظيفتك أن تعلم الناس ما يعبدون به الله، هذه وظيفتك. تكرر هذا مرة ومرتين وثلاث وأربع، أنت أحوج إليه من غيره. هذه المسائل العظام هي التي نحتاجها. ثلاثة الأصول ماذا فيها؟ مسائل القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن رسولك. هذه هي مسائل القبر الثلاثة. ولذلك تجدون في كبار السن من هم أعظم وأفقه من كثير من المعلمين، لا أقول المتعلمين، أكثر ممن يعلم الناس يجلس على الكراسي، هم أفقه، لأنه عرف العلم الذي يكون في قبره. قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. انتهى كلامه. الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. فالعلم الذي يدخل معك القبر وتجده عند الله، هذا العلم الذي يلزمك، هذا العلم الذي تفتخر به. وأما غيره، هل يسألك الله سبحانه وتعالى عن سفيان بن عيينة، هل هو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد المكي؟ أما يسألك؟ لن يسألك الله عز وجل، لن يسألك الله عز وجل، لكن يسألك من رسولك، تسألك الملائكة من رسولك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فواحد لا يكرر هذه العلوم على نفسه مرات ومرات ومرات يضعف يقينه بها، يضعف يقينه. حتى إذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون معرفة معرفة من يصبح ويمسي على أن هذه العلوم لازمة للناس ولازمة له أن يعلمها ويتعلمها مرات ومرات. فمن أراد العلم يأخذ بهذا الأصل بملازمة الأصول مختصرة ومتوسطة ومطولة. ولذلك كان من سبق في 5 سنوات أو 7 سنوات يدركون العلم، لأنهم يأخذونه في طريقه. والآن يبقى الإنسان 14 سنة، فإذا قال له مستفتٍ أحسن الله إليك أحد المصلين عندنا يقول أن في الوضوء سهى وأنه مسح رأسه قبل أن يغسل يديه المرفقين، فكمل وضوءه وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ فتجده يسكت لا يدري، يقول اسألوا المشايخ. وأنت يقول لك شيخ هذه المسألة المهمة من الدين لا تعرفها، وأنت 13 سنة تطلب العلم؟ إذن العلم الذي تطلبه ما هو؟ يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر. أتحسبون الله عز وجل يجعل العلم صعب علينا وهذا الدين يسر؟ لا يمكن أن يكون. العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سهل قريب واضح جلي، تحبه القلوب وتألفه وتأنس به وتركن إليه وتلتد به وتشرق. وأما العلوم التي لا تهم الإنسان إذا أشغل نفسه بها هي التي تبغض الإنسان في العلم. يأتي يقول يلا في درس منار السبيل خلنا نحضره، ويحضرون 15 سنة ما خلصوا إلى الحج. أي عبادة؟ الذي مات طيب قبل 15 سنة ما درس الحج وحج؟ الآثام التي ارتكبها بالخطأ في الحج من يتولاها؟ يتولاها المسكين هذا الذي يعلمه ويقول تو الحج إلى الآن نحتاج تونا 12 سنة باقي 3 سنوات في الحج. طيب الحج الذي حجه قبل ذلك على من إثم عمله الخاطئ فيه؟ فمنصب التعليم وهداية الناس منصب، السؤال عنه عظيم، ومو كل واحد يجي من راسه ويعلم الناس على كيفه، لا، هذا دين أنت لست الأول فيه، قبلك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة الهدى ومشايخ، انظر ماذا درسوا، درس مثله، الزم ما كان يلزمه الناس ويعرفه الناس، تنجو وتنجي. فإن رجعت إلى ما تحبه نفسك وما تميل إليه ضيعت نفسك وضيعت المسلمين. فأنتم احرصوا أن لا يضيع أحدكم، خذوا طريق العلم كما هو.
صلى الله عليكم. البينات السابعة، تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصف اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثانية الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم، ومحل الفن المقصود من العلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه، ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له بمعرفة بالفن. فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصل المتقنة الموثوق بها،
صلى الله عليكم،
مع الالتزام بنسخ الأصل المتقنة
نسخ الأصول المتقنة
مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة السابعة أن أصول العلم تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما أن يكون دكتورا في الجامعة، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، إذا كان متأهلا ولو لم يكن معه شهادة لكنه متمكن في العلم فهذا الشرط الأول. والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، أن يكون ناصحا للخلق عارفا ما يعلمهم به كما ذكر الزبيدي بأخذ بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. ثم بين أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، فإذا كان متأهلا ناصحا حسن المعرفة بطريق التعليم فالأخذ عنه أولى من غيره وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فالتعليم لا يكفي فيه العلم، بل لا بد من معرفة الطريق التي تنفع المتعلم، فلا بد من إحسان طرق التعليم، كيفية إيصال العلم إليهم، ماذا يلقنهم. فالمبتدئ مثلا إذا أراد شارح ما أن يلقنه ثلاثة الأصول وأدلتها، فقال له اعلم فعل أمر مبني واختلف في سبب بنائه، ثم تكلم عن علل البناء وغيرها، ثم تكلم عن أنواع الفعل والفرق بين الفعل المضارع والماضي والأمر، وهل الفعل الأمر هو فرع عن المضارع كما هو مذهب الكوفيين أم أصل مستقل بنفسه، ثم تكلم عن الأمر بالعلم وما جاء في الكتاب والسنة من ذلك، ثم تكلم عن أحكام العلم، ثم تكلم بعد ذلك عن سبب بدء المصنف بقوله اعلم ولم يقل أدرك أو تأمل أو افهم، ثم تكلم بعد ذلك عن كيفية أخذ العلم. كم يبيل أسبوع هذا؟ كبير أسبوع
يبقى أسبوع طويل.
هذا لا ينتفع به المتعلم، لا ينتفع به المتعلم، هذا يضر المتعلم، هذا ينفع المتعلم المنتهي الذي تمكن، ولا يكون محله ثلاثة الأصول، يكون محله الكتب الكبار كالبخاري ومسلم وتفسير القرآن التي إذا فجرت ينابيع المعرفة فيها زاد العلم والإيمان. وأما مثل هذه المتون التي يعلم فيها الإنسان دينه، يعلم فيها المقاصد الكلية للمتن حتى يفهم مقاصد دينه فقط. فإذا كان المعلم جاهلا بطرائق التعليم أضر بالمتعلمين. يحدثني أحد الإخوان، يمكن نسترسل يا إخوان في هذا الدرس، لكن لأن الحاجة إليه شديدة، وأكثر بلاء الناس من هذا، واحد اهتدى واستقام وكان قوي الذاكرة جدا، جاء إلى أحد المشايخ فقال الشيخ أنا أريد أن أقرأ عليك في الحديث وأحفظ كتاب، قال احفظ صحيح مسلم. فكان هذا الرجل من شدة محبة للعلم وقوة حفظه يحفظ بالأسانيد، يحفظ ووصل لين أنهى كتاب الصلاة، بعد ذلك استبصر، عرف البصيرة، عرف أنه لو أن هذه القوة جعلها في حفظ أربعين نووية وبلوغ المرام وعمدة الأحكام ورياض الصالحين أنها أنفع له. فأصابته كآبة عظيمة من الحال التي هو فيها، كيف أنا أمضيت وقت طويل أحفظ شيء غيره أنفع منه؟ هذا من الذي أضر به؟ من الذي أضر به؟ الذي أرشده قال احفظ صحيح مسلم. ولذلك بعض الناس ينظر إلى الناس بما وصل إليه لا بما يحتاجونه. تأتي تقول شيخ أحسن الله إليك أريد أن أحفظ تحفة الأطفال، قال لا هذه المفروض تسمى تحفة البزران. قال أنت الآن في الجامعة كيف تحفظ تحفة الأطفال؟ احفظ الشاطبية. هو ينظر بقوته هو، لا ينظر بما ينفع الطالب. الطالب ما كان معتني بالتجويد، أراد أن يحفظ شيء فيه ويستشرحه، خلاص يحفظ تحفة الأطفال يبدأ بها. أما أن يبدأ بالشاطبية تمر عليه سنتين وثلاث ما حفظ الشاطبية ولا أكملها ولا فهم معانيها. فلا بد أن يعرف الإنسان أن معرفة المعلم بطرائق التعليم لازمة له. لذلك عندنا في الرياض رجل اسمه الشيخ ناصر الطريبي يدرس الفرائض بما لا يدرسه أحد من أهل الأرض. لماذا؟ لأنه إنسان يريد أن يهدي الناس، يشرح لك الباب، يعطيك واجب، تجيه يصحح لك الواجب، يعلمك الخطأ في المسألة، يقول خذ، أخذ مثلا ميراث الربع الزوجة يعطيه مسائل يقول خلاص رحل لهذه ثم تعال صحح لك، إذا جاء صحح له، إن كانت صحيح صحح له بالقلم الأحمر، إن كانت خطأ بيّن له الخطأ. هذا ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يهدي الناس إلى العلم الصحيح، ليس أن يستعرض قوته ولا يعني
يكون له شهرة، ولذلك يجلس من العصر إلى بعد العشاء هو يدرس في المسجد، ممكن أكثركم ما سمع باسمه لأنه ما يطلع في القنوات ولا شهرة ولا نحو ذلك، لكنه عند العارفين بالله وبأمره من أعظم الناس نفعا للناس، لأنه يدرس هذا العلم بالطريقة الصحيحة، هذه طريقة التعليم الصحيح، ولذلك ينبل ويفهم الإنسان عنده الفرائض بوقت يسير. إذا جاء يدرس الواحد عنده النحو درسه النحو الواضح وأمثلته وحل معه أعرب، ولو كنت واحد لوحده يدرسك هذا ما يهم الكثرة والقلة، تجي واحد الفرائض يدرسك باب الربع ثم يعطيك مسألة ثم يشرحها لك يقول هذه فيها عول وأصلا تدخلها كذا أبواب ما أتيت أنت إليها إلى الآن، فتضيع في الفرائض، كالواقع في التدريس في بعض المعاهد والمدارس والجامعات بهذه الطريقة. فلا بد من أراد أن يدرس يدرس بالطريقة الصحيحة، ومن أراد أن يدرس يبحث عن شيخ يدرس التدريس الصحيح، ليس يكثر له المعلومات، اللي يكثر له المعلومات في حال الابتداء هذا يضره. مثل إيش؟ مثل الآن لو جاءك مولود صغير له 10 أيام له 7 أيام وبعدين ذبحت له عقيقة رز ولحم، قال واحد يا أخي أفا أبو فلان ولدك لازم تعطيه من الرز واللحم، أخذ رز ولحم وأضعها في فم الصبي، يصير الصبي يموت يموت لأنه أعطاه طعاما ليس له. كذلك العلم، الآن كثير من الطلبة يقول يا أخي والله بدأنا في طلب العلم وحبينا ثم انقطعنا، لماذا انقطع؟ من أسباب الانقطاع ارتفاع الإنسان إلى دراسة أشياء لم يترشح لها بعد، فلا ترفع نفسك إلى ما لا تحتاج، اعتني بما تحتاج. ثم بين المصنف أن طالب العلم يحرص على الشيخ الذي يتصل بهذا الوصف، فإن لم يتيسر مثله أو ما يقاربه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية، هذه بمنزلة الميتة، الطرق هذه بمنزلة الميتة في حال الضرورة فقط. الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه، يأخذ المتن المعتمد هذا ثم يأخذ شرح معتمد له ثم يتفهم معانيه منه، والذي يشكل يتصل على أحد المشايخ العارفين في الفن يسأله عنه. والطريقة الثانية أن يزيد فيحضر شرحين أو 3، وذلك إذا كانت شروح الأصل تقصر عن إيضاح معانيه فيحتاج إلى النظر في شرح وشرح ثاني وثالث ويراجع شيخا يسأله عما أشكل ليس في بلده، أما إذا كان في بلده يدرس عليه. الثالث الزيادة عن المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، يعني ينظر في كتب هذا الفن التي هي غير شرح هذا المتن، وهذه إنما تصلح إذا كان الطالب متمكنا قوي الفهم، فهذا يصلح له هذه الحال. ثم بين أن من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون العرض على شيخ، كالبداية والنهاية. البداية والنهاية أصل في دراسة علم التاريخ، وهذا قد تقرأه بنفسك، لكن الأكمل أن تقرأه على شيخ إذا أمكنك، فإن لم يمكن تقرأه بنفسك. ثم قال هذا كله حفظ الطالب من صناعة الفهم عند فقر الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، يعني يأخذ نسخة متقنة مصححة ما يأخذ أي نسخة كيفما اتفق، ثم يعرضها على قرين ذي معرفة بالفن، واحد درس في جامعة الإمام قسم العقيدة يكون عنده فهم فيقرأ عليه متون العقيدة حفظا إذا لم يجد شيخا متقنا عارفا بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، يعني يحرص الإنسان على النسخ الصحيحة من الكتب، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، يعني يفارق بلده، فإن العلم لا ينعش فيها يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الحيرة والجهل. وقد ذكر أبو بكر ابن العربي من أنواع الهجرة إلى الله الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، أن يهاجر من بلد الجهل إلى بلد العلم ليرفع الجهل عن نفسه. وفي أخبار سفيان بن عيينة أنه سفيان الثوري أنه دخل بيروت فأقام فيها 3 أيام ثم قال لصاحبه ابن أبي رواد اكتري لي، يعني اطلب لي دابة بالأجرة تنقلني منها هنا، اكتري لي فإن هذا بلد يموت فيه العلم، فإني بقيت فيه 3 أيام لم يسألني فيه إنسان مسألة. إذا كان العالم يموت علمه في بلد الجهل، فالجاهل كيف يكون علمه؟ الجاهل يزداد موت في بلد الجهل، يزداد موت. ولذلك إذا لم تجد في بلدك العلم فارتحل، فإن هذا من الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بلد يكون فيه العلم. والذين يضربون الأرض في الذهاب إلى حواضر العلم ويحضرون فيها درسا، هذا من أعظم أنواع الجهاد. الذي يذهب من الخارج إلى الرياض ويحضر درسا علميا، هذا من أعظم أنواع الجهاد، مما يوجر عليه الإنسان أجرا عظيما إذا صحت نيته، لأنه ينوي الرفع الجهل عن نفسه وعن أهل بلده، ويتعلم لينفع الناس. أنتم الآن تتعلمون هذه الكتب لماذا؟ تنفعون أنفسكم أولا، ثم تعلمون الناس هذا العلم. العلم ليس صعبا، كل واحد منا يستطيع إذا فهم ثلاثة الأصول أن يعلمها للمسلمين. ولذلك كانت هذه الكتب النافعة مشهورة بين الناس، معروفة عندهم، لأنهم يتعلمونها، يكررون دراستها وقراءتها. نعم.
أحسن الله إليكم. البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس، والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعطلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعطلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثامنة أن من القواعد العظيمة في إدراك العلم النافع تقليل الدروس وإحكام المدروس، بأن يكرر درسه ويعيده مرة بعد مرة مع نفسه ومع أقرانه. وإلى ذلك أشار المزي إذ قال: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فإذا راجع هذا العلم مع أقرانه وأصحابه وكرره على نفسه ثبت العلم، وإذا غفل عنه ذهب العلم. فينبغي أن يستذكر المرء محفوظاته ومفهوماته مرة بعد مرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في القرآن كما في حديث ابن عمر المثبت بين أيديكم، فغيره من العلوم أولى وأولى. فالقرآن كالإبل المعقلة، يعني المقيدة، إن تركها صاحبها انطلقت وذهبت، وإن تعاهدها وأحسن قيدها بقيت.
صلى الله عليكم. البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه.
قبل أن تبلغه.
السلام عليكم. ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى فاصليه، ونهاية العجول تشتت وعفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح،
تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا زاد الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة 9 أن في التأني، وهو أخذ الأمر بتؤدة، نيل بغية المتمني، فالمتمني ينال ما ابتغى إذا أخذه بتأن وتؤدة، والثبات نبات، فمن ثبت نبت. قال الشاعر: لكل إلى شاوي العلا، وثبات وقليل في الرجال ثبات. وقلت في آخر منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة، ويدرك الرجال منه العزة، فمن ثبت حصل مأموله، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، فكلما ازددت في العلم مدة ازداد علمك وسوخا، وكلما جودت عدتك التي تطلب بها العلم بأخذك للعلم من أصوله حفظا وفهما قوي علمك ومتن. ثم ذكر كلاما للزهري في هذا المعنى يوصي به صاحبه يونس الأيدي، ثم ذكر كلاما للخطيب البغدادي ينبه فيه على التأني في أخذ العلم لاختلاف قوى الناس، فالقلب جارحة من الجوارح، من القلوب من يستطيع أن يحمل شيئا، ومنها ما لا يستطيع كذلك كقوى البدن، فمن الناس من يستطيع أن يحمل ثقلا كبيرا، ومنهم من لا يستطيع كذلك. ثم مثل له في حال القلب أن من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. لكنه إذا لازم حفظ نصف صفحة في 10 أيام وش يكون آخره؟ ستقوى حافظته الذي سيبقى على ذلك. هذا يصلح للعلم، هم ما يصلح، لذلك ما قال هذا ما يدرك العلم، يصلح للعلم، لكنه إذا أخذ على نفسه شيئا فشيئا يصل. ذكر أبو هلال العسكري في كتابه في الحث على العلم أنه كان في ابتداء أمره يعاني في أمر الحفظ شيئا شديدا، فكانت تبقى عليه مدة يردد الشيء يحفظه فلا يحفظه، فلم يزل يروض نفسه على ذلك حتى حفظ في سحر واحد، يعني آخر الليل، قصيدة رؤبة ابن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت، 300 بيت في سحر واحد، وهو يخبر يقول: أنا كنت ما أستطيع، ولكن من واصل الدرب يصل. ذكر الخطيب البغدادي في الجامع أن رجلا طلب العلم مدة ثم أيس منه، فذهب يتنزه، فجلس إزاء ينبوع من الماء، فرأى قطرات من الماء تتساقط على حجر أصم قد أثرت فيه، موية نقطة على حجر أصم مع طول المدة احفرته، فقال: العلم أخف من الماء، وقلبي ليس بأكثف من الحجر، فقمن أن أدرك. فرجع فطلب العلم حتى أدرك، قطرة مع قطرة مع قطرة مع قطرة نفعته. فكذلك العلم الذي يصبر ويأخذ شيئا فشيئا ويروض نفسه ويتدرب عليه يدرك، لكن الذي يقفز فيه يسقط، تجده يبدأ الحفظ قال: يلا أنا أحفظ، بنبدأ نحفظ، بدأ يحفظ في القرآن 2 في اليوم، يقول: أنا حافظتي قوية، وبكرة 2، وبعده 1.5، وبعده 1، وبعده 0.5، وبعده لا شيء. هذه النهاية، الذي لا يأخذ نفسه شيئا فشيئا لا يصل إلى ذلك. النهايات
العظمى للمعادلات الرياضية في الظا والظتا والجا والجتا لمن كان ابتلي بها لا يصل إليها إلا من عرف الجمع والطرح والضرب والقسمة. لا يمكن إنسان ما عرف العمليات الأربع الابتدائية يفهم المعادلات الكبرى في الرياضيات والفيزياء. كذلك العلم إذا لم تبدأ به شيئا فشيئا تأخذه حفظا وفهما شيئا فشيئا فإنك لا تزك فيه، لكن الذي يأخذه شيئا فشيئا ويصبر يصبر يدرك يدرك. كم من إنسان رأيناه حسن الفهم قوي الحفظ بدأ العلم يطلبه لكنه لم يكمل فيه لأنه أخذه بغير طريقة. وكم من إنسان متوسط الحفظ متوسط الفهم واصل في العلم حتى أدرك لأنه صبر أخذه شيئا فشيئا. فالذي يريد العلم لابد يدرج نفسه شيئا فشيئا حتى يصل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وهو مقالة بيات آلة العلم مما طلعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة العاشرة صناعة عدة صناعة العلم، فإن العلم صناعة من الصنائع، وكل صناعة لها عدة، وكل صناعة لها عدة أي آلة توصل إليها. وعدة العلم تكلم العلماء في نعتها، ومن أوعى مقالاتهم فيها ما ذكره المصنف نقلا عن الماوردي في أدب الدين والدنيا، إذ جعلها تسعا: أولها العقل الذي تدرك به حقائق الأمور أي القوة العقلية. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والمراد بالفطرة النباهة. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، يعني جودة الذهن. والرابع: الشهوة أي محبة العلم. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه أي بمال يغنيه عن كلف الطلب، يعني عن حوائج طلب العلم. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر يحصل به استكثار، يعني تفرغه لطلب العلم. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، يعني العوادي التي تعتريه فتقطعه عن العلم. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد به المرء حكمة وإنما السير اجتماع النقط. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه، يعني أن يرزق المتعلم عالما له هاتان الصفتان، أحدهما سمح بعلمه أي باذل علمه، والثانية أن يكون متأنيا في تعليمه أي مترفقا في تعليمه بالمتأني. فإذا ظفر المرء بمن هذا نعته فإنه يعض به النواجذ، ما يعض عليه، يعض به يعني يتمسك به تمسكا شديدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الخاتمة: قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقاني في طرة من جامع البيان، أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزا، منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون، أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله، يلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب بصدره، وذاك خلق معجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما الروى حكاية، وآخر يقابل اجتهادي حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكن لحسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطا ناطق، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، الصمت فعلا بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل لي دعنك ذاك الأمر ملي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطل عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك، كم من جواب عقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر، فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمات، القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، فربما يا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذا لكان الصمت من غير الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب، إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمع هديت الرشد ما أقول، العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجلال، العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان، دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن، هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون، لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفع النواسا، وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بدا وبور، فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا ودا، فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة، فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال، فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية، والجد في التقوى بخير سيرتي ليستقر العلم في البصيرة فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين.
الآن أبيات المستقبلة ركزوا عليها أكثر، ماذا يقول؟
وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب.
هذا أفضل العلوم، علم يقترب به العبد من الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل العلم.
فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وباللهم فاللهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنة بحفظ متر جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح ثم مع المدة تبحث عنه حقق ودقق ما استمد منه لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم فالمبتدي والبدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف ذرة فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه بالحكم وأدخلوا فيه الجدال والمراء فكثرت آفاته كما ترى فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذقوا جنان ثوره فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه وأن يديم الذكر بالإيمان والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع مصطفى مبنية بالقول والفعل وعقد النية هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة.
جزاك الله خير. وهذا آخر البيان لما يحتاج إليه من معانيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحلق فيه مصنفه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمين.
بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم مبكين عن خبطهم زائلين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة واضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله، فتلطفها فئام يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية منحولة لداعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره. وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وامتحان المقال لا يسوء صادقا. طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفرني وله. ثم حسن لي موفق سلى نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة باقتباس العلم والحذق فيه من خدرها. تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بين المصنف وفقه الله أنه لم يكن الذين يقتبسون العلم أي يلتمسونه مقتبسين أنواره منفكين عن خبطهم أي تاركين له زائلين عن خلطهم أي مفارقين له حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. فقمين إذا أوضحت البينات ووضحت الحجج النيرات أن يتوجه الحائر ويتنبه الغافل. وكان من المقضي في ذلك ما سلف قبل من تصدير مقيدة لي في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ونفع الله سبحانه وتعالى بها، ثم امتدت إليها يد جائرة ظالمة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية منحولة لدعي أي منسوبة لسارق اغتصبها لم يخترع معنى ولم يفترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره ممن كتب في بيان أن هذه الألفاظ مسروقة من كاتبها الأصلي. فكرهت لجتهم أي ضجيجهم فارتفعت عن لجتهم، ولجة البحر عرضه، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر أي لا ثياب الفخر، فإن من يبين العلم ويدل الناس عليه همه الأعظم ومراده الأكبر أن يصيب الأجر، وانتحال المقال لا يسوء صادقا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يتمنى لو تعلم الناس العلم ولم ينسبوا إليه شيئا، لأن الصادق طلبته بث العلم وهداية الخلق. ثم حسن بعض الأحبة سل نصالها وبوح وصالها بطباعتها بنسبتها إلى كاتبها الأصلي، فأجبت الداعي وحققت مؤملة وأسميت تلك الوصايا العشر التي كانت نشرت قبل في صدر مدارج العلم أسميتها البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، والحذق في فتح الحاء وتكسر فيقال الحذق والحذق، والمراد به المعرفة والإجادة له.
نعم. البينة الأولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا عرذلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تتبع
يدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور، من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل. ورابعها إحياء وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت بقولي: ونية العلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عما شمل، والنسم النفوس جمع نسمة، وزك أي ثبت.
بيّن المصنف وفقه الله أن العلم صيد وشراكه النية، أي الحبالة التي تجعل لاقتناصه، فإن العلم إنما يدرك بالنية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دوره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله، مما لا يقصده صائد أي لا يبتغيه صائد، ولا يبشر به رائد أي طالب ذهب يلتمس الشيء. ومن كنوز السنة حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبتصحيح النيات تدرك الغايات، فبقدر صحة نية العبد يدرك بغيته وغايته. ثم بين مدار النية في العلم، أنها تقوم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، ومن فقدها أو فقد شيئا منها فقد اختلت نيته في العلم. فأولها رفع الجهل عن النفس بأن ينوي تعريفها بطريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن ينوي إرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به بأن ينوي العمل بالعلم، فإن العلم إنما يراد للعمل. ورابعها إحياء العلم وحفظه من الضياع، أي صيانته من الذهاب، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل له، أي ذو الأهلية فيه، القادر المهيئ له القادر عليه. ذكره القرافي في الفروق: فمن ترشح للعلم بقوة حفظه وجودة فهمه كان وجوب العلم في حقه أقوى من غيره. ثم ذكر أن هذه المقاصد الأربعة في النية جمعت في قوله: ونية للعلم رفع الجهل عم، أي شمل عن نفسه فغيره من النسم. والثالث وفي رواية: وبعده التحصين للعلوم من، وهذه الرواية الثانية أحسن، فأنتم اكتبوا. وفي رواية للناظم: وبعده التحصين للعلوم، وهي أحسن لأن العد غير مقصود. وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، يعني ثبتا. فمن نوى هذه المقاصد الأربعة في نيته فإنه يكون قد حصل نية العلم. نعم.
صلى الله عليه.
البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث عيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره.
فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسم مادتهم. فالعوائد تحسم بالهجر والعلائق تحسم بالقطع والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا: حذو القزة بالقزة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك. فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
بين المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزم مركب الصادقين، والمراد بالعزم قوة الإرادة. فمن عزم فقد صدق، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة. فإن العزائم جلابة الغنائم، أي أنها تأتي بها، فالغنيمة إنما تدرك بعزيمة. فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين الذين يشغل أحدهم نفسه بالأماني فيحدثها بالمقامات العالية ولا تجد له عزما. ثم ذكر كلام ابن القيم في تصديق ذلك: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، يعني تبعه قمر العزيمة، أشرقت الأرض بنور ربها. ثم ذكر أن العزم إنما يحل ويضعف بثلاثة أمور: أولها إلف العوائد، والمراد بالعوائد ما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم. فمن ألف العوائد أي ركن إليها ومال، فإنه يصعب عليه أن يستكمل عزمه. وثانيها وصل العلائق، والعلائق هي تعلقات القلب وصلاته، فما يناط بالقلب من المرادات وتتحرك نحوه إرادته يسمى علاقة. فإذا كان الإنسان وصالا للعلائق ضعف عزمه. وثالثها قبول العوائق، فالمراد بها الحوادث الكدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره. فإذا كان الإنسان مسلما لها إذا وردت انحل عزمه. ثم بين ما تحسم به هذه العوائد الثلاثة. فالعوائد تحسم بالهجر، يعني تقطع بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وهي أعظم السلطنة. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، والمراد بحسام النفوس منعها مما يقطعها ويضعفها. وقدرة الإنسان على حسم نفسه أجل من قدرته على حسم نفس غيره بقتلها. فرب إنسان تجده باغيا قتالا للخلق، لكنه مسلم لنفسه مذعن لها. ثم ذكر أن قوة العزم تمد، أي تزاد، بثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. فإذا حرص الإنسان على ما ينفعه واستعان بالله وخلع ثوب العجز والكسل فإن عزيمته تكون قوية. وإلى ذلك أرشد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر ختما أن مما يحرك العزائم أن يقويها إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا نظر العبد في سيرهم
قويت عزيمته وتحركت همته، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من مطالعة سيرهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف. انتهى كلامه. لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف. لماذا؟ لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال، لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال. فإذا نظر المرء في أحوال السلف قولا وفعلا إقداما وإحجاما فإنه يتأثر بهم ويحرص على اقتفاء طريقهم، فقراءة السير نافعة جدا، ويطالع الإنسان منها ما يناسب حاله. ففي حال الابتداء كأن يكون المرء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة يطالع الإنسان ما كتبه عبد الرحمن رأفة الباشا من صور في حياة الصحابة والتابعين، فإن تلك الصور التي جسدها رحمه الله بقلمه وذكر فيها أخبار جماعة منهم مما يناسب هذه السن. وإذا ارتفع الإنسان قرأ بعد ذلك ما يصلح له، فمن كان في المرحلة الثانوية يقرأ في تهذيب سير أعلام النبلاء المسمى بنزهة الفضلاء، فإذا كان في الجامعة يقرأ في مثل سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام وأشباه هذه الكتب ويقطعها، لأنها كالزاد الذي يتقوى به الإنسان في الطريق، فهو يقرأ فيها مدة ثم بعد مدة يقرأ فيها ثم بعد مدة يقرأ فيها ليتقوى بذلك على مواصلة طريقه في العلم والعمل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. البينة الثالثة التبحر في العلم.
الإخوان اللي يضعون الكتاب على الأرض ليرفعوا الكتاب، الكتاب فيه آيات وحديث، اللي يرفع العلم يرفعه العلم، واللي يضع العلم يضعه العلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت أخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم: كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيمون. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، فهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه، وتجشم العناء حتى ينال المنى، لا يستسهلن الصعب أو يدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري.
بين المصنف وفقه الله في هذه البينة أن التبحر أي الاتساع في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة، والمراد بالمشاركة إصابة حظ من كل فن، إصابة حظ من كل فن. وأورد قول يحيى ابن مجاهد: كنت آخذ من كل علم طرفا أي قدرا حسنا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون أي يتكلمون وهو لا يدري ما يقول، أي بينهم فيما يتكلمون فيه غمة عظيمة، أي يلحق المرأة بها غم عظيم. قال أبو محمد ابن حزم: كتيبة الأندلسيين، أي من هو في قدره علما كالكتيبة، وهي الجماعة من المقاتلين، عقب ذكره له: ولقد صدق، أي أن المرأة الذي يحضر قوما يتكلمون في علم وهو لا يدري ما يتكلم به معهم تلحقه غمة عظيمة، وهذه حال الأحرار، فإن أحرار النفوس أبات الضمائر يأبون أن يكونوا بمحل دني، فهم لا يرضون أن يتكلم الناس في علم من العلوم ثم لا تكون لهم معرفة فيه، بل يحرصون أن يكون لهم مع كل متكلم في العلم سهم يشاركون به، وهو الذي أشار إليه ابن الوردي إذ قال: من كل فن خذ ولا تجهل به. فالحر مطلع على الأسرار، الحر آب النفس زكيها، متطلع إلى معرفة أسرار العلوم، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة. قال أبو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، فمن كانت له قدرة جمل به أن يحرك همته للانتفاع بهذه القدرة بإصابة ما يروم حصوله من العلوم والمعارف. وإذا كان للإنسان قدرة وليست له همة فهذا ضرب من الحرمان، فإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة، وإذا تقاعد بهمته عن نوع منه مع القدرة عليه كان ذلك دليلا على دنو نفسه ونضوب همته. وابن القيم يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ومن يريد أن يرجع إلى الجنة يجتهد بطلب أقوم السبل وأوثقها في الوصول إليها. ثم ذكر المصنف أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها أي مرجعها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، فإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي بعضها آخذ برقاب بعض، فلا يتصور شرعا أن يكون في أهل هذه الأمة من العلماء من يعرف التفسير ولا يعرف الاعتقاد، أو يعرف الحديث ولا يعرف الفقه، فإن هذا لا يكون في علوم الديانة لاتصال بعضها ببعض. وأما علوم الدنيا فإنه يوجد من علوم الدنيا ما يمكن للإنسان النهوض به دون حاجة إلى غيره من العلوم، والتفريق بين علوم الدينية بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في المشتغلين بعلوم الشريعة، فإن علوم أهل الدنيا ربما يقع فيها الاستغناء بعلم عن غيره، وأما علوم الدين فلا يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض. والجادة السالمة من الاعتراض والانتقاض أن تحصل في كل فن أصلا وثيقا مختصرا، ثم بعد ذلك تتوسع في ما تميل إليه من العلوم، فتحصل أصلا في علم الأصول، وأصلا في علم النحو، وأصلا في علم الاعتقاد، وأصلا في علم الفقه، وأصلا في علم الحديث، وأصلا في علم التفسير، وأصلا في علم الصرف، وهلم جر من العلوم الأصلية والتابعة لها، ثم بعد ذلك تتوسع فيما تميل إليه من العلوم. والتوسع في العلوم كافة ليس حظا لكل أحد،
وإنما لمن هيأ الله عز وجل له ذلك، وهم قلة في كل طبقة من طبقات الأمة. لكن ليس في الأمة أن يكون عالم في الفقه لا يعرف الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف، هذا لا يكون أبدا. أو أن يكون فيها محدث لا يعرف ما يفعل إذا لم يوجد الماء، هل يتيمم أم لا يتيمم، وما كيفية التيمم. وأما ما صارت إليه حال الناس اليوم مما يسمونه الاختصاص أو التخصص، فهذا حق إذا كان على طريقة الأوائل بأن يدرك في كل أصل في كل علم أصلا، ثم يتوسع في علم من العلوم. وأما التخصص بمعنى أن يكون عالما بفن من الفنون جاهلا بالكلية بجميع الفنون، هذا لا يوجد، هذا إنما من آثار اتباع الكفار في علومهم. وأما علوم الإسلام لا بد أن تكون قد أحرزت من كل علم أصلا، وإلا فالمفسر الذي يتكلم في القرآن ولا يعرف النحو كيف يكون مفسر؟ لا يمكن أن يوجد هذا، لا يمكن أن يوجد هذا. كما أنه يمتنع أن يوجد لاعب لكرة القدم ليس له قدمان ولا يدين، فهذا لا يصلح أن يكون لاعبا لكرة القدم. فكذلك لا يصلح في العلم من لا يحرز في كل فن أصلا. والعلم سهل ميسور، ولكن فساد حال الناس من الجهل بطريقه، وسيأتي بما يستقبل بيان طريق العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصين علوم المقاصد والتفقع في الوحيين، فلا يستغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام إن زاد سا وإن نقص سا. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا بابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم أن لا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وضن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله. فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصاب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر
كان كالقناص إذا امتنى عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين لأن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الوحي المودع في الكتاب والسنة وسائر العلوم إنما هي آلات توصل إلى فهم الكتاب والسنة ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في بيان أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران أي المشهورة المستعملة بين أهل العمران والمدنية على صنفين أحدهما علوم مقصودة بالذات أي التي تطلب بالنظر إلى نفسها كالشرعيات وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم فالعلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسيع الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار لعظيم منفعتها وأما العلوم التي هي آلة لغيرها كالعربية نحوا وصرفا وبلاغة وغير ذلك فلا ينبغي أن ينظر إليها إلا من حيث هي آلة إلى فهمها ولذلك قال أبو الفضل ابن حجر بعد ذكر الكتاب والسنة قال وسائر العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة انتهى كلامه فما سوى الكتاب والسنة إما أن يكون علما آليا معينا على فهم الكتاب والسنة فهو علم مطلوب وإما أن يكون علما أجنبيا لا يضر الجهل به في فهم الكتاب والسنة فهو ضار مغلوب ثم ذكر المصنف أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص أي مغتنما للفرص مبتدئا للعلم من أوله أي بادئا له أي مبتدئا به من أوله آتيا له من مدخله أي آخذا له من حيث ينبغي أخذه منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله فلا يشتغل إلا بما ينفعه ملحا أي مجدا في ابتغاء درك أي إحراز ما استصعب عليه غير مهمل له وأورد المصنف في هذا المعنى كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين إذ قال فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه أي ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح ثم ذكر ما ينبغي في ذلك من الابتداء من العلم بأوله وإتيانه من مدخله وترك التشغل بطلب ما لا يضر جهله ثم ذكر الماوردي أن العبد لا ينبغي له أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه من العلم إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه فمن الناس من إذا استصعب عليه علم تركه ويقول لنفسه إن هذا العلم قليل النفع وهذا كما قال مطية النوكى أي مركب النوكى والنوكى هم الحمقى وعذر المقصرين فإذا استصعب على أحدهم شيء اعتذر بذلك العذر ومثل حاله بحال من يمتنع عليه الصيد فكلما امتنع عليه صيد تركه فهذا لا يرجع بشيء من الصيد ثم قال رحمه الله كلمة نافعة كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه لو لم تحفظوا من الدرس لهذه الكلمة كفاكم أن العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه الذي يعلم طريق طلب العلم يكون العلم عليه سهل والذي يجهل طريق طلب العلم يكون العلم عليه شاق يأتيك بعض الإخوان يقول نحن لنا سنوات نحضر دروس ونخبط من هنا ومن هنا ما حصلنا إذا رأيت حالهم وجدت أنهم لم يعرفوا طريق العلم وطريق العلم سهل بين سيأتي وصفه فالذي يعرف طريق العلم يدرك في مدة يسيرة شيئا كثيرا والذي يجهل طريق العلم ربما بذل جهدا كثيرا في شيء قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله، وإيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم الحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبقه من إدراك العلوم جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فأخذ العلم يكون بتلقي الأصول بشيئين: أحدهما الحفظ والآخر الفهم. والمراد بالأصول المتون المعتمدة التي درج أهل العلم على أخذ العلم منها، المتون المعتمدة التي درج أهل العلم على أخذ العلم منها. فمثلا لو قلت لكم: من أراد دراسة العقيدة فماذا يدرس؟ ما الجواب؟ ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية. هذه مثلا الأصول المعروفة في العقيدة التي درج الناس على أخذ العلم منها. فلو أن إنسانا قال: أنا أدرس شرح السنة للمزني واعتقاد أصحاب الحديث للإسماعيلي وعقيدة أهل الحديث للصابوني وشرح السنة للبربهاري، أكون هكذا أصلت نفسي في العقيدة؟ ما الجواب؟ لا يكون كذلك. هذه كتب تنفع قراءتها بعد الكتب الأصول، هذه الكتب تنفع قراءتها بعد الكتب الأصول. أما أن يجعل تأصيله في العقيدة على هذه الكتب فلا، لأن هذه الكتب في مرحلة متقدمة قبل استقرار العلوم فيما كتبه المحققون من أهل العلم في الاعتقاد. فإذا أردت أن تأخذ علم الاعتقاد تحفظ المتون المستعملة وتستشرحها. ولذلك مشايخنا الذين كانوا أكمل منا علما وعقلا وأصح اعتقادا كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أو غيرهما، ما حفظوا ولا درسوا شرح السنة للمزني أو اعتقاد الصابوني رحمه الله تعالى، وإن كانت كتبا نافعة، لكن الكتب التي تقرر بها العلوم وتجمع هي الأصول المعتمدة. ولذلك قال الزبيدي في أبيات لعلها تأتي في آخر الكتاب، وإن لم تأتي ذكرونها نعيدها عشان تكتبونها، قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. قال خلاص، يقول ما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن، لا تتعب نفسك تبي تحوي كل شيء لا يمكن، لكن أرشدك قال إيش؟ قال فخذ من كل فن أحسن. كيف؟ بحفظ متن جامع للراجح، يعني متن معتمد.
تأخذه على مفيد الناصح، يعني تتلقاه تفهما عن شيخ الناصح، فإذا أخذ العلم على هذه الصورة أدرك الإنسان العلم. ثم بين المصنف أن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، أي من أخذ الأصول تحفظا وتفهما فقد اغتنم زمانه. قال: وهي سلم للارتقاء إلى الحرق في العلم وتحصيل ملكة الفن، يعني دراستها حفظا وفهما هي سلم يصل به الإنسان إلى الإتقان والإجادة في العلم. ثم بين أن الحرق في العلم يدرك بثلاثة أمور: أحدها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، يعني أن تحيط بالمبادئ والقواعد المتعلقة بعلم ما، وثانيها الوقوف على مسائله أي فروعه، وثالثها استنباط فروعه من أصوله أي تقوية الصلة بين الفروع والأصول في فن ما من الفنون. ثم قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، يعني شق الأصول. والأصول إيش؟ قلنا الأصول إيش؟ المتون المعتمدة، واستبطان منطوقها ومفهومها، يعني أن يجمعها كالذي جعلها في بطنه، فهو يستبطن منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها. فإذا كان العبد كذلك فإنه يصل إلى رتبة الحذق في العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بقية الكلام نقلا عن ابن خلدون ما يبين ذلك، منوها بأن الحذق ملكة غير الفهم والوعي، فكل إنسان يفهم، لكن أن يكون حاذقا يعني عارفا متمكنا من العلم فليست لكل أحد.
أحسن الله إليكم. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة وصول له تنتظر ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الوصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الوصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الوصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الوصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الوصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراسة البصير بن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا فقليلا، شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم. إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيئته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة لا أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مباما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
بين المصنف وفقه الله في هذه البينة وجه التعليم المفيد المفضي إلى الوصول إلى الحرق في العلم أي المكنة فيه، فذكر أنه لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، فمثلا من زعم أنه يتقن النحو بأن يلج في دراسة ألفية ابن مالك فهذا لا يتقن النحو حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن ترقية النفس إلى فهم معاني ألفية ابن مالك لا بد أن يتقدمه مراق يترقى فيها لفهم معاني ألفية ابن مالك، فمن درج نفسه بالأخذ بالموجز ثم المتوسط أمكنه أن يفهم المنتهي، وأما من يقفز إلى الانتهاء دون رعاية مقام الابتداء والتوسط فهذا لا ينتفع أبدا، وذلك أن الأصول الموجزة تجمع المسائل الكبار في فن، والأصول المتوسطة تجمع ذلك مع زيادة تفصيل، والأصول المطولة تأتي بلباب هذا العلم على وجه الوفاء، فمن درس مثلا في النحو الآج الرامية أمكنه أن يرتقي إلى القطر، ومن درس القطر أمكنه أن يرتقي إلى الألفية، فرقى نفسه شيئا فشيئا فحصلت له ملكة قوية في هذا العلم. وكل علم يؤخذ في تكرارات ثلاث، هذا هو الحكم الجاري غالبا، وقد يوجد في نوادر الناس من تكون له حال خاصة كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في آخر كلامه، لكن الأصل أن يقرأ الإنسان العلوم ترقيا، ولذلك قال الأخ مثلا يقرأ ثلاثة الأصول توسطا ثم يقرأ ابتداء ثم يقرأ التوحيد توسطا ثم يقرأ العقيدة الواسطية مثلا في توحيد الأسماء والصفات على وجه أعلى من قراءته لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا أخذ المرء العلم على هذه الصفة رسخ فيه. وهذا ظاهر في أن العالم قاطبة اليوم عندهم ثلاث تدريجات للدراسة قبل الجامعة، الابتدائي فالمتوسط فالثانوي، وهذه المسائل تتكرر عليهم لكن مع زيادة بسط في كل مرحلة من المراحل. فكذلك العلوم الدينية لا بد أن يأخذها المرء بالترقي درجة فدرجة، فيأخذ الكتاب المختصر أولا ثم الكتاب المتوسط ثم الكتاب الأعلى، ولذلك المصنف قال العلم سهل ولكنه صعب على من جهل طريقة، وهذا الجاهل يكون متعلما ومعلما، هذا الجاهل يكون متعلما ومعلما، فالمبتدئ المتعلم يجهل وهذا الأصل فيه، ومن المعلمين وهم كثير اليوم من يجهلون ذلك، فيأتي أحدهم ويلقن المتعلمين حال الانتهاء، فهو يفتح درسا في ألفية ابن مالك مثلا أو في صحيح البخاري، والذي يحضر عنده لا يدري هل هو يحسن وضوءه صلاته أو لا يحسن وضوءه صلاته، ما منفعته من ألفية ابن مالك أو صحيح البخاري؟ لا منفعة له، منفعته في العلم الذي يحتاجه لأن يدرج فيه شيئا فشيئا حتى يصل إلى ذلك. ولذلك ليس النافع من المعلمين الذي يقرئك الكتب الكبار، النافع من المعلمين الذي يقربك إلى الكريم سبحانه وتعالى، الذي يعلمك ما تحتاج إليه ويدرجك فيه ويرقيك شيئا فشيئا. ولذلك الرباني هو الذي يدرس صحيح البخاري ومسلم ويفسر القرآن، ولا الرباني هو الذي يدرج الناس في العلم شيئا فشيئا فيربي الناس بصغار العلم قبل كباره؟ أيهما في تفسير السلف الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره؟ هذا هو الرباني. أما الذي يستكبر عن المتون المختصرة ولا يرى أنه يعلمها يقول أي واحد من الإخوان يدرس الناس هذه المتون، هذا ليس رباني، وإن درس البخاري ودرس مسلم، ولذلك لن يتخرج عليه طلاب ولن ينتفع به أحد. الذي ينتفع به الناس هو الذي يلقنهم صغار العلم قبل كباره ويكرر لهم الدين اللازم لهم قبل أن يشغلهم بفضوله. فينبغي أن تعرف نجاتك وأنك ينبغي أن تبتدئ بما يلزمك من المتون المختصرة. هذا المجموع لماذا فيه ثلاثة الأصول وفضل الإسلام والأربعين النووية والمبتدأ في الفقه والبينة؟ هذا الذي يلزمك، هذا الذي ينبغي أن تتقدم بتعلمه قبل غيره في معرفة عبادتك وعقيدتك وصلاتك
والأحكام اللازمة لك ومعرفة طريق العلم، هذا هو الذي يلزمك. فإذا استوفيت هذا فقد استوفيت أصلا عظيما من العلم. وكان من سبق يعتنون بهذه الأصول يكررونها مرات، يكررونها مرات. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى درس ثلاثة الأصول في مدينة الدلم أكثر من 100 مرة. أعطوني الآن بكل أسف ولوعة من درس ثلاثة الأصول مرتين؟ إذا قيل له قال يأخذونها الأخوان من الأشرطة. وأنت ماذا وظيفتك إذا كنت تعلم الناس؟ وظيفتك أن تعلم الناس ما يعبدون به الله، هذه وظيفتك. تكرر هذا مرة ومرتين وثلاث وأربع، أنت أحوج إليه من غيره. هذه المسائل العظام هي التي نحتاجها. ثلاثة الأصول ماذا فيها؟ مسائل القبر الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن رسولك. هذه هي مسائل القبر الثلاثة. ولذلك تجدون في كبار السن من هم أعظم وأفقه من كثير من المعلمين، لا أقول المتعلمين، أكثر ممن يعلم الناس يجلس على الكراسي، هم أفقه، لأنه عرف العلم الذي يكون في قبره. قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. انتهى كلامه. الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. فالعلم الذي يدخل معك القبر وتجده عند الله هذا العلم الذي يلزمك، هذا العلم الذي تفتخر به. وأما غيره، هل يسألك الله سبحانه وتعالى عن سفيان بن عيينة هل هو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد المكي؟ أما يسألك؟ لن يسألك الله عز وجل، لن يسألك الله عز وجل، لكن يسألك من رسولك، تسألك الملائكة من رسولك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فواحد لا يكرر هذه العلوم على نفسه مرات ومرات ومرات يضعف يقينه بها، يضعف يقينه. حتى إذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون معرفة معرفة من يصبح ويمسي على أن هذه العلوم لازمة للناس ولازمة له أن يعلمها ويتعلمها مرات ومرات. فمن أراد العلم يأخذ بهذا الأصل بملازمة الأصول مختصرة ومتوسطة ومطولة. ولذلك كان من سبق في 5 سنوات أو 7 سنوات يدركون العلم لأنهم يأخذونه في طريقه. والآن يبقى الإنسان 14 سنة، فإذا قال له مستفتٍ أحسن الله إليك أحد المصلين عندنا يقول أن في الوضوء سهى وأنه مسح رأسه قبل أن يغسل يديه المرفقين، فكمل وضوءه وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ فتجده يسكت لا يدري، يقول اسألوا المشايخ. وأنت يقول لك شيخ هذه المسألة المهمة من الدين لا تعرفها وأنت 13 سنة تطلب العلم؟ إذن العلم الذي تطلبه ما هو؟ يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر. أتحسبون الله عز وجل يجعل العلم صعب علينا وهذا الدين يسر؟ لا يمكن أن يكون. العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سهل قريب واضح جلي، تحبه القلوب وتألفه وتأنس به وتركن إليه وتلتد به وتشرق. وأما العلوم التي لا تهم الإنسان إذا أشغل نفسه بها هي التي تبغض الإنسان في العلم. يأتي يقول يلا في درس منار السبيل خلنا نحضره، ويحضرون 15 سنة ما خلصوا إلى الحج. أي عبادة؟ الذي مات طيب قبل 15 سنة ما درس الحج وحج؟ الآثام التي ارتكبها بالخطأ في الحج من يتولاها؟ يتولاها المسكين هذا الذي يعلمه ويقول تو الحج إلى الآن نحتاج تونا 12 سنة باقي 3 سنوات في الحج. طيب الحج الذي حجه قبل ذلك على من إثم عمله الخاطئ فيه؟ فمنصب التعليم وهداية الناس منصب السؤال عنه عظيم، ومو كل واحد يجي من راسه ويعلم الناس على كيفه. لا، هذا دين أنت لست الأول فيه، قبلك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة الهدى ومشايخ، انظر ماذا درسوا، درس مثله، الزم ما كان يلزمه الناس ويعرفه الناس، تنجو وتنجي. فإن رجعت إلى ما تحبه نفسك وما تميل إليه ضيعت نفسك وضيعت المسلمين. فأنتم احرصوا أن لا يضيع أحدكم، خذوا طريق العلم كما هو.
صلى الله عليكم. البينات السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا. فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثانية الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم، ومحل الفن المقصود من العلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له بمعرفة بالفن. فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصل المتقنة الموثوق بها،
صلى الله عليكم،
مع الالتزام بنسخ الأصل المتقنة
نسخ الأصول المتقنة
مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة السابعة أن أصول العلم تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين: أحدهما أن يكون دكتورا في الجامعة، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، إذا كان متأهلا ولو لم يكن معه شهادة لكنه متمكن في العلم، فهذا الشرط الأول. والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، أن يكون ناصحا للخلق عارفا ما يعلمهم به، كما ذكر الزبيدي بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. ثم بين أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه. فإذا كان متأهلا ناصحا حسن المعرفة بطريق التعليم فالأخذ عنه أولى من غيره، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فالتعليم لا يكفي فيه العلم،
بل لا بد من معرفة الطريق التي تنفع المتعلم، فلا بد من إحسان طرق التعليم، كيفية إيصال العلم إليهم، ماذا يلقنهم. فالمبتدئ مثلا إذا أراد شارح ما أن يلقنه ثلاثة الأصول وأدلتها، فقال له اعلم فعل أمر مبني واختلف في سبب بنائه، ثم تكلم عن علل البناء وغيرها، ثم تكلم عن أنواع الفعل والفرق بين الفعل المضارع والماضي والأمر، وهل الفعل الأمر هو فرع عن المضارع كما هو مذهب الكوفيين أم أصل مستقل بنفسه، ثم تكلم عن الأمر بالعلم وما جاء في الكتاب والسنة من ذلك، ثم تكلم عن أحكام العلم، ثم تكلم بعد ذلك عن سبب بدء المصنف بقوله اعلم ولم يقل أدرك أو تأمل أو افهم، ثم تكلم بعد ذلك عن كيفية أخذ العلم. كم يبيل أسبوع هذا؟ كبير أسبوع؟
يبقى أسبوع طويل.
هذا لا ينتفع به المتعلم، لا ينتفع به المتعلم، هذا يضر المتعلم، هذا ينفع المتعلم المنتهي الذي تمكن، ولا يكون محله ثلاثة الأصول، يكون محله الكتب الكبار كالبخاري ومسلم وتفسير القرآن التي إذا فجرت ينابيع المعرفة فيها زاد العلم والإيمان. وأما مثل هذه المتون التي يعلم فيها الإنسان دينه، يعلم فيها المقاصد الكلية للمتن حتى يفهم مقاصد دينه فقط. فإذا كان المعلم جاهلا بطرائق التعليم أضر بالمتعلمين. يحدثني أحد الإخوان، يمكن نسترسل يا إخوان في هذا الدرس، لكن لأن الحاجة إليه شديدة، وأكثر بلاء الناس من هذا، واحد اهتدى واستقام وكان قوي الذاكرة جدا، جاء إلى أحد المشايخ فقال الشيخ أنا أريد أن أقرأ عليك في الحديث وأحفظ كتاب، قال احفظ صحيح مسلم. فكان هذا الرجل من شدة محبة للعلم وقوة حفظه يحفظ بالأسانيد، يحفظ ووصل لين أنهى كتاب الصلاة، بعد ذلك استبصر، عرف البصيرة، عرف أنه لو أن هذه القوة جعلها في حفظ 40 نووية وبلوغ المرام وعمدة الأحكام ورياض الصالحين أنها أنفع له، فأصابته كآبة عظيمة من الحال التي هو فيها، كيف أنا أمضيت وقت طويل أحفظ شيء غيره أنفع منه؟ هذا من الذي أضر به؟ من الذي أضر به؟ الذي أرشده قال احفظ صحيح مسلم. ولذلك بعض الناس ينظر إلى الناس بما وصل إليه لا بما يحتاجونه، تأتي تقول شيخ أحسن الله إليك أريد أن أحفظ تحفة الأطفال، قال لا هذه المفروض تسمى تحفة البزران، قال أنت الآن في الجامعة كيف تحفظ تحفة الأطفال؟ أحفظ الشاطبية. هو ينظر بقوته هو، لا ينظر بما ينفع الطالب، الطالب ما كان معتني بالتجويد أراد أن يحفظ شيء فيه ويستشرحه، خلاص يحفظ تحفة الأطفال يبدأ بها، أما أن يبدأ بالشاطبية تمر عليه سنتين وثلاث ما حفظ الشاطبية ولا أكملها ولا فهم معانيها. فلا بد أن يعرف الإنسان أن معرفة المعلم بطرائق التعليم لازمة له. لذلك عندنا في الرياض رجل اسمه الشيخ ناصر الطريبي يدرس الفرائض بما لا يدرسه أحد من أهل الأرض، لماذا؟ لأنه إنسان يريد أن يهدي الناس، يشرح لك الباب، يعطيك واجب، تجيه يصحح لك الواجب، يعلمك الخطأ في المسألة، يقول خذ، أخذ مثلا ميراث الربع الزوجة يعطيه مسائل يقول خلاص رحل لهذه ثم تعال صحح لك، إذا جاء صحح له، إن كانت صحيح صحح له بالقلم الأحمر، إن كانت خطأ بيّن له الخطأ. هذا ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يهدي الناس إلى العلم الصحيح، ليس أن يستعرض قوته ولا يعني يكون له شهرة. ولذلك يجلس من العصر إلى بعد العشاء هو يدرس في المسجد، ممكن أكثركم ما سمع باسمه لأنه ما يطلع في القنوات ولا شهرة ولا نحو ذلك، لكنه عند العارفين بالله وبأمره من أعظم الناس نفعا للناس، لأنه يدرس هذا العلم بالطريقة الصحيحة، هذه طريقة التعليم الصحيح. ولذلك ينبل ويفهم الإنسان عنده الفرائض بوقت يسير، إذا جاء يدرس الواحد عنده النحو درسه النحو الواضح وأمثلته وحل معه أعرب، ولو كنت واحد لوحده يدرسك هذا ما يهمه الكثرة والقلة، تجي واحد الفرائض يدرسك باب الربع ثم يعطيك مسألة ثم يشرحها لك يقول هذه فيها عول وأصلا تدخلها كذا أبواب ما أتيت أنت إليها إلى الآن، فتضيع في الفرائض كالواقع في التدريس في بعض المعاهد والمدارس والجامعات بهذه الطريقة. فلا بد من أراد أن يدرس يدرس بالطريقة الصحيحة، ومن أراد أن يدرس يبحث عن شيخ يدرس التدريس الصحيح، ليس يكثر له المعلومات. اللي يكثر له المعلومات في حال الابتداء هذا يضره. مثل إيش؟ مثل الآن لو جاءك مولود صغير له 10 أيام له 7 أيام وبعدين ذبحت له عقيقة رز ولحم، قال واحد يا أخي أفا أبو فلان ولدك لازم تعطيه من الرز واللحم، أخذ رز ولحم وأضعها في فم الصبي، يصير الصبي يموت يموت لأنه أعطاه طعاما ليس له. كذلك العلم، الآن كثير من الطلبة يقول يا أخي والله بدأنا في طلب العلم وحبينا ثم انقطعنا. لماذا انقطع؟ من أسباب الانقطاع ارتفاع الإنسان إلى دراسة أشياء لم يترشح لها بعد. فلا ترفع نفسك إلى ما لا تحتاج، اعتني بما تحتاج. ثم بين المصنف أن طالب العلم يحرص على الشيخ الذي يتصف بهذا الوصف، فإن لم يتيسر مثله أو ما يقاربه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية. هذه بمنزلة الميتة، الطرق هذه بمنزلة الميتة في حال الضرورة فقط. الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه، يأخذ المتن المعتمد هذا ثم يأخذ شرح معتمد له ثم يتفهم معانيه منه، والذي يشكل يتصل على أحد المشايخ العارفين في الفن يسأله عنه. والطريقة الثانية أن يزيد فيحضر شرحين أو 3، وذلك إذا كانت شروح الأصل تقصر عن إيضاح معانيه فيحتاج إلى النظر في شرح وشرح ثاني وثالث ويراجع شيخا يسأله عما أشكل ليس في بلده، أما إذا كان في بلده يدرس عليه. الثالث الزيادة عن المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، يعني ينظر في كتب هذا الفن التي هي غير شرح هذا المتن، وهذه إنما تصلح إذا كان الطالب متمكنا قوي الفهم، فهذا يصلح له هذه الحال. ثم بين أن من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون العرض على شيخ، كالبداية والنهاية. البداية والنهاية أصل في دراسة علم التاريخ، وهذا قد تقرأه بنفسك، لكن الأكمل أن تقرأه على شيخ إذا أمكنك، فإن لم يمكن تقرأه بنفسك. ثم قال هذا كله حفظ الطالب من صناعة الفهم عند فقر الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، يعني يأخذ نسخة متقنة مصححة ما يأخذ أي نسخة كيفما اتفق، ثم يعرضها على قرين ذي معرفة بالفن. واحد درس في جامعة الإمام قسم العقيدة يكون عنده فهم فيقرأ عليه متون العقيدة حفظا إذا لم يجد شيخا متقنا عارفا بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، يعني يحرص الإنسان على النسخ الصحيحة من الكتب، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، يعني يفارق بلده، فإن العلم لا ينعش فيها يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الحيرة والجهل. وقد ذكر أبو بكر ابن العربي من أنواع الهجرة إلى الله الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، أن يهاجر من بلد الجهل إلى بلد العلم ليرفع الجهل عن نفسه. وفي أخبار سفيان بن عيينة أنه سفيان الثوري أنه دخل بيروت فأقام فيها 3 أيام ثم قال لصاحبه ابن أبي رواد اكتر لي، يعني اطلب لي دابة بالأجرة تنقلني منها هنا، اكتر لي فإن هذا بلد يموت فيه العلم، فإني بقيت فيه 3 أيام لم يسألني فيه إنسان مسألة. إذا كان العالم يموت علمه في بلد الجهل فالجاهل كيف يكون علمه؟ الجاهل يزداد موت في بلد الجهل يزداد موت. ولذلك إذا لم تجد في بلدك العلم فارتحل، فإن هذا من الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى بلد يكون فيه العلم. والذين يضربون الأرض في الذهاب إلى حواضر العلم ويحضرون فيها درسا هذا من أعظم أنواع الجهاد، الذي يذهب من الخارج إلى الرياض ويحضر درسا علميا هذا من أعظم أنواع الجهاد، مما يوجر عليه الإنسان أجرا عظيما إذا صحت نيته. لأنه ينوي الرفع الجهني عن نفسه وعن أهل بلده ويتعلم، يتعلم لينفع الناس. أنتم الآن تتعلمون هذه الكتب لماذا؟ تنفعون أنفسكم أولا ثم تعلمون الناس هذا العلم. العلم ليس صعبا، كل واحد منا يستطيع إذا فهم ثلاثة الأصول أن يعلمها للمسلمين. ولذلك كانت هذه الكتب النافعة مشهورة بين الناس، معروفة عندهم، لأنهم يتعلمونها يكررون دراستها وقراءتها. نعم.
أحسن الله إليكم. البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعطلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعطلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثامنة أن من القواعد العظيمة في إدراك العلم النافع تقليل الدروس وإحكام المدروس بأن يكرر درسه ويعيده مرة بعد مرة مع نفسه ومع أقرانه. وإلى ذلك أشار المزي إذ قال: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فإذا راجع هذا العلم مع أقرانه وأصحابه وكرره على نفسه ثبت العلم، وإذا غفل عنه ذهب العلم. فينبغي أن يستذكر المرء محفوظاته ومفهوماته مرة بعد مرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في القرآن كما في حديث ابن عمر المثبت بين أيديكم، فغيره من العلوم أولى وأولى. فالقرآن كالإبل المعقلة يعني المقيدة، إن تركها صاحبها انطلقت وذهبت، وإن تعاهدها وأحسن قيدها بقيت.
صلى الله عليكم. البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه.
قبل أن تبلغه.
السلام عليكم. ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى فاصليه، ونهاية العجول تشتت وعفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقي: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام،
فإذا ذاب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة 9 أن في التأني وهو أخذ الأمر بتؤدة نيل بغية المتمني، فالمتمني ينال ما ابتغى إذا أخذه بتأن وتؤدة، والثبات نبات، فمن ثبت نبت. قال الشاعر: لكل إلى شاوي العلا وثبات، وقليل في الرجال ثبات. وقلت في آخر منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة، ويدرك الرجال منه العزة، فمن ثبت حصل مأموله. وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، فكلما ازددت في العلم مدة ازداد علمك وسوخا، وكلما جودت عدتك التي تطلب بها العلم بأخذك للعلم من أصوله حفظا وفهما قوي علمك ومتن. ثم ذكر كلاما للزهري في هذا المعنى يوصي به صاحبه يونس الأيدي، ثم ذكر كلاما للخطيب البغدادي ينبه فيه على التأني في أخذ العلم لاختلاف قوى الناس، فالقلب جارحة من الجوارح، من القلوب من يستطيع أن يحمل شيئا ومنها ما لا يستطيع كذلك كقوى البدن، فمن الناس من يستطيع أن يحمل ثقلا كبيرا ومنهم من لا يستطيع كذلك. ثم مثل له في حال القلب أن من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. لكنه إذا لازم حفظ نصف صفحة في 10 أيام وش يكون آخره؟ ستقوى حافظته الذي سيبقى على ذلك. هذا يصلح للعلم، ما هو ما يصلح، لذلك ما قال هذا ما يدرك العلم، يصلح للعلم، لكنه إذا أخذ على نفسه شيئا فشيئا يصل. ذكر أبو هلال العسكري في كتابه في الحث على العلم أنه كان في ابتداء أمره يعاني في أمر الحفظ شيئا شديدا، فكانت تبقى عليه مدة يردد الشيء يحفظه فلا يحفظه، فلم يزل يروض نفسه على ذلك حتى حفظ في سحر واحد، يعني آخر الليل، قصيدة رؤبة ابن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت، 300 بيت في سحر واحد، وهو يخبر يقول: أنا كنت ما أستطيع، ولكن من واصل الدرب يصل. ذكر الخطيب البغدادي في الجامع أن رجلا طلب العلم مدة ثم أيس منه فذهب يتنزه، فجلس إزاء ينبوع من الماء، فرأى قطرات من الماء تتساقط على حجر أصم قد أثرت فيه، موية نقطة على حجر أصم مع طول المدة احفرته، فقال: العلم أخف من الماء، وقلبي ليس بأكثف من الحجر، فقمين أن أدرك. فرجع فطلب العلم حتى أدرك، قطرة مع قطرة مع قطرة مع قطرة نفعته. فكذلك العلم الذي يصبر ويأخذ شيئا فشيئا ويروض نفسه ويتدرب عليه يدرك، لكن الذي يقفز فيه يسقط، تجده يبدأ الحفظ قال: يلا أنا أحفظ، بنبدأ نحفظ، بدأ يحفظ في القرآن 2 في اليوم، يقول: أنا حافظتي قوية، وبكرة 2، وبعده 1.5، وبعده 1، وبعده 0.5، وبعده لا شيء. هذه النهاية، الذي لا يأخذ نفسه شيئا فشيئا لا يصل إلى ذلك. النهايات العظمى للمعادلات الرياضية في الظا والظتا والجا والجتا لمن كان ابتلي بها لا يصل إليها إلا من عرف الجمع والطرح والضرب والقسمة. لا يمكن إنسان ما عرف العمليات الأربع الابتدائية يفهم المعادلات الكبرى في الرياضيات والفيزياء. كذلك العلم إذا لم تبدأ به شيئا فشيئا تأخذه حفظا وفهما شيئا فشيئا فإنك لا تزك فيه، لكن الذي يأخذه شيئا فشيئا ويصبر يصبر يدرك
يدرك كم من إنسان رأيناه حسن الفهم قوي الحفظ بدأ العلم يطلبه لكنه لم يكمل فيه لأنه أخذه بغير طريقة، وكم من إنسان متوسط الحفظ متوسط الفهم واصل في العلم حتى أدرك لأنه صبر أخذه شيئا فشيئا. فالذي يريد العلم لابد يدرج نفسه شيئا فشيئا حتى يصل. نعم.
صلى الله عليه. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم، وإلا وقف دونها. وهو عام قالة بيات آلة العلم مما طلعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة العاشرة صناعة عدة صناعة العلم، فإن العلم صناعة من الصنائع، وكل صناعة لها عدة، وكل صناعة لها عدة أي آلة توصل إليها. وعدة العلم تكلم العلماء في نعتها، ومن أوعى مقالاتهم فيها ما ذكره المصنف نقلا عن الماوردي في أدب الدين والدنيا، إذ جعلها تسعا: أولها العقل الذي تدرك به حقائق الأمور أي القوة العقلية. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والمراد بالفطرة النباهة. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، يعني جودة الذهن. والرابع: الشهوة أي محبة العلم. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه أي بمال يغنيه عن كلف الطلب، يعني عن حوائج طلب العلم. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر يحصل به استكثار، يعني تفرغه لطلب العلم. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، يعني العوادي التي تعتريه فتقطعه عن العلم. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد به المرء حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه، يعني أن يرزق المتعلم عالما له هاتان الصفتان: أحدهما سمح بعلمه أي باذل علمه، والثانية أن يكون متأنيا في تعليمه أي مترفقا في تعليمه بالمتأني. فإذا ظفر المرء بمن هذا نعته فإنه يعض به النواجذ، ما يعض عليه، يعض به يعني يتمسك به تمسكا شديدا. نعم.
صلى الله عليه. الخاتمة: قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقاني في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزا، منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله، يلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق معجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن الروى حكاية. وآخر يقابل اجتهادي حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحسن إلا بالأدب. الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت. فكن لحسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطا ناطق أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فعلا بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل لي دعنك ذاك الأمر ملي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطل عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب عقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمات. القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما يا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من غير الذهب. فافهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول. فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل خير والجلال. صلى الله عليكم. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان. دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون. لا تدع إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفع النواسا. وهو مع التقى هدى ونور وهو مع الزيغ بدا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا ودا. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية. والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين.
الآن الأبيات المستقبلة ركزوا عليها أكثر. ماذا يقول؟
نعم. وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب.
هذا أفضل العلوم. علم يقترب به العبد من الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل العلم.
نعم.
فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنة، بحفظ متر جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة تبحث عنه حقق ودقق ما استمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والبدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف ذرة، فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت، والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات، لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه بالحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمراء فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذقوا جنان ثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال، فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإيمان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع مصطفى مبنية بالقول والفعل وعقد النية، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة.
وهذا آخر البيان لما يحتاج إليه معانيها.